بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، نقف هذا اليوم مع قبس من قبسات النبوة وتوجيه نبوي كريم من لدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي معنا رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن فقراء المسلمين جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على ما تسبقون به من بعدكم وتدركون به من سبقكم، ولا يكن أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون الله دبر كل صلاة 33. ففعل الفقراء ما أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عادوا بعد ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، سمع أهل الأموال ما علمتنا ففعلوا مثله. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الحديث العظيم من أحاديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، مروي في الصحيحين وغيرهما بعدة ألفاظ وروايات. ذكرت لكم لعلي أصحها، وهو ما جاء في الصحيحين، وهما أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى، البخاري ومسلم. وروى الحديث راوية الإسلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقد سبق له ترجمة خاصة في إحدى الخطب، ولا أعيد ما تكرر في تلك الخطبة. أما التعليق على هذا الحديث العظيم ففيه عدة فوائد وأحكام وعبر. من ذلك، أيها الأحبة الكرام، فضل ذكر الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا أدلكم على ما تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم يوم القيامة إلا من صنع مثل ما صنعتم. وهذا الفضل للذكر الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو تسبيح الله ثلاثا وثلاثين دبر كل صلاة، وتحميده ثلاثا وثلاثين، وتكبيره ثلاثا وثلاثين، هذا فيه هذا الفضل، وأيضا في غيره من الأوراد والأذكار ورد لكل حديث فضل عظيم من الأذكار الشرعية. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 1000 خطيئة، ورفعت له ومحيت عنه 100 سيئة، ورفعت له 100 درجة، وكانت له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، يعني من الأحرار، وكانت له حرزا يومه ذلك من الشيطان، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من عمل مثل ما عمل أو زاد عليه. وهذا الحديث الصحيح، وهو في الصحيحين كما أشرت. وورد أيضا في حديث التسبيح 100 مرة في كل يوم، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، ولم يأتي أحد بمثل ما فعل إلا من قال مثل ما قال أو زاد عليه، إلى غير ذلك من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل ذكر الله تعالى بالأوراد الشرعية. فإن الإنسان إذا حرص عليها ثقل ميزانه ونال محبة الله تبارك وتعالى، وجاء يوم القيامة بأعمال عظيمة خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في الميزان. ونسمع له عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، تثقل ميزان العبد يوم القيامة. وإن ذكر الله عز وجل إذا حافظ عليه المسلم وواظب في ليله ونهاره كتب من الذاكرين الله تعالى والذاكرات. وكان هذا الذكر يسبح ويصعد إلى الرحمن يذكر بصاحبه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التسبيح والتحميد والتهليل وذكر الله تصعد إلى السماء لها دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها عند الله عز وجل. ويكفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح القدسي الذي قال الله تعالى فيه: أنا عند أقال سبحانه وتعالى كما في الأثر القدسي: وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وقبله قال: وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، أي في ملأ السماوات. فإذا ذكرت الله في الأرض ذكرك الله في السماء، ورفعت لك درجات عظيمة في الجنة. بل إن غراس الجنة أيها الإخوة الكرام هي من ذكر الله. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وأن نخلات الجنة كنخلات الدنيا ما بينها إلا الأسماء وإلا المسميات فتختلف، وبينها بون عظيم. فنعيم الجنة لا يقارن بنعيم الدنيا أبدا. شجرة في الجنة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وهذا حديث صحيح. ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. مسيرة خفقان الطير 100 عام، وفي بعض الألفاظ الجواد السريع تحت ظل هذه الشجرة ما يقطعها ولو 100 عام، يموت في الطريق وما قطعها. ففي الجنة نعيم لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا يقارن نعيم الجنة بنعيم الدنيا، ونعيم الدنيا يكفيه دناءة أنه يزول، إما أن يزول عنك أو تزول أنت عنه. فمتاع قليل غير دائم ولا باق لأصحابه، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إذن هذا الحديث الذي سمعنا يدلل على فضل ذكر الله، ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين لهذا الأجر ليحرصوا عليه وليداوموا عليه وليسبقوا أهل الأموال بذكرهم لله تعالى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى أهلها فقال فكان أكثر أهلها الفقراء، وأهل الأموال محبوسون بأموالهم. فالمال إما نعمة أو نقمة على صاحبه، إما نعمة ترفع له الدرجات في الجنة وينال أعالي الدرجات في الجنة، وإما نقمة يدخل بها النار إذا استغله في المحرمات وفي اغتصاب أموال الناس وظلمهم وأكل الربا وأكل الحرام والاختلاس والعياذ بالله، كان من أسباب دخوله النار، وبالذات إذا لم يخرج زكاة هذا المال. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بالصحيح أنه قال ولا صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاع أقرع، يعني ثعبان قد ذهب شعر رأسه من شدة السم والعياذ بالله، فيأخذ بلهزمتيه ويأخذ بشدقيه فيقول أنا مالك أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك، ويعضه والعياذ بالله من فمه وشدقه فيعذب به والعياذ بالله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر إلى أن يكون من أهل الجنة وأهل النار، وربما كان هذا المال من أسباب دخوله النار. فالمال فتنة، مثل ما قال الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. لكن أغنياء الصحابة لما سمعوا بهذا الأجر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم فقراء الصحابة بادروا بالحرص عليه وفعله، ولذلك جاء الفقراء يشكون قالوا يا رسول الله سمع أهل الأموال ما علمتنا فعملوا مثله، فضل من الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي الحديث قوله عليه الصلاة والسلام تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه دبر كل صلاة 33. نأخذ منه فائدة أن هذه الأذكار تقال دبر الصلاة، أي بعد التسليم من الصلاة، وهو القول الراجح من أقوال أهل العلم. فمنهم من قال دبر الصلاة أي آخرها أي قبل التسليم، ولكن ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء قبل التسليم وأن الذكر بعد التسليم. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث يروى عنه أنه قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، وذكرها صلى الله عليه وسلم من فتنة الدنيا وفتنة المحيا والممات وفتنة النار وفتنة المسيح الدجال. قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه أو أحبه إليه، يعني تدعو بما شئت قبل التسليم. هذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم من مواطن الإجابة قبل التسليم موطن دعاء، أما بعد التسليم فموطن ذكر، وهو فعله عليه الصلاة والسلام. كان يذكر الله بعد الصلوات، وهذا الذي رآه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، رأوه يفعل ذلك بعد الصلاة، يشتغل بالذكر فيستغفر الله ثلاثا عليه الصلاة والسلام، يعني يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده ولا نعبد إلا إياه، له الحمد وله النعمة، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وأيضا في بعض الروايات أنه كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي بعض الروايات كان يقول لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم صلى الله عليه وسلم أرشد كما في الحديث الصحيح الذي عند النسائي في الكبرى وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، أنه قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. فهذا أيضا مما أرشد إليه دبر الصلوات، قراءة آية الكرسي تحرص عليها بعد جميع الصلوات المكتوبة، الفرائض للنوافل، الفرائض فيها هذا الأجر، وفيها حفظ للإنسان من الشياطين وأذيتهم، فإن آية الكرسي تحمي بني آدم من أذى الجن. وأيضا مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة، وهي القواقل، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فهذه أيضا وردت عنه صلى الله عليه وسلم، وأرشد إلى قراءتها بعد الفجر ثلاثا وبعد المغرب ثلاثا. فليحرص المسلم على هذا الذكر العظيم وهذه الأوراد الشرعية التي وردت عن سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونسأله المزيد من فضله وجوده وكرمه، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا اليوم المبارك المستجاب فيه الدعاء أن يجعلنا وإياكم وأهلينا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إخوة الإيمان، ونقف وقفة أخيرة مع هذا الحديث العظيم في أذكار بعد الصلوات. فقد سمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد فقراء الصحابة فقال تسبحون وتحمدون وتكبرون ثلاثا وثلاثين. هذه إحدى الصيغ التي وردت في الأذكار بعد الصلوات، ومن الصيغ التي وردت ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال دبر كل صلاة مكتوبة، أو من سبح الله دبر كل صلاة مكتوبة، فقال سبحان الله ثلاثا وثلاثين، والحمد لله ثلاثا وثلاثين، والله أكبر ثلاثا وثلاثين، فهذه تمام 99. ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. شوفوا الفضل العظيم، تأملوا أيها الأحبة الكرام في هذا الفضل الذي نغفل عنه، ولربما البعض منا ما يسلم الإمام إلا فر هاربا من المسجد وكأنه مربوط بالحديد. ولا تعجب إن بعض الناس لو تمكن من التسليمة الثانية عند الباب لسلم فرارا من بيوت الله والعياذ بالله، لا يحرصون على الخير ولا على هذا الفضل الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صيغة عظيمة، وهي الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأجرها ما سمعتم غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن هذه الأذكار هي التسبيح عشرا، والتحميد عشرا، والتكبير عشرا، يعني تقول سبحان الله 10 مرات تتلفظ بها سبحان الله سبحان الله إلى أن تكمل من عدها 10، وتحمد الله 10، وتكبر الله 10. هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وردت صيغة أخرى أنك تسبح 11 مرة وتحمد 11 مرة وتكبر 11 مرة. هذه أيضا من الصيغ الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. ولك طريقتين في التسبيح: إما أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله إلى أن تكمل العدد، أو تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، إلى أن تكمل منهن 33 فيصبحن 99، ثم تكمل تمام 100 قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه صيغة لك بالطريقتين: إما تسردها 3 مع بعضها، أو تفرد كل واحدة بتسبيح منفرد. وهنا أختم كلامي أحبة الكرام عند هذا التسبيح، أن نحرص كل الحرص على أن نحضر قلوبنا لما نذكر الله تعالى بهذه الأذكار، لتنشرح قلوبنا بذكر الله عز وجل. لا بد أن تحضر القلوب ونحن نذكر علام الغيوب سبحانه وتعالى. أما أن نذكر الله بتسبيح الغافلين الذين هم في أودية الدنيا يسرحون، ما فائدة هذا الذكر إلا حركة لسان لا يدرك معناها. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وتوعد الغافلين عن ذكره والذين يعرضون عن ذكره، فقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لا نريد أيها الأحبة الكرام أن نذكر الله ذكر الغافلين فتسمع منهم فقط صفير التسبيح بلا حضور قلب، فتجد الواحد يمر مرورا سريعا على الأذكار لا يدرك معناها، بل البعض تعجب منه كيف يحرك يديه، تجد يلعب. هذا ما العجلة؟ ما وراءك؟ الدنيا أغلى عندك من الآخرة، وما متاع الدنيا إلا قليل. عليك أن تسبح بحضور قلب وتفكر في معاني هذه الأذكار العظيمة. سبحان الله سبحان الله، تذكر وأنت تسبح أنك تنزه الله عز وجل عن النقائص وله الكمال المطلق سبحانه. تحمد الله، مرر على ذهنك نعمه التي لا تعد ولا تحصى من العافية والولد والمال والوظيفة والبيت وغير ذلك من نعمه التي لا تعد ولا تحصى. تكبر الله فإنك تعظمه، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء في حياتك، فهو المستحق للعبادة دون ما سواه سبحانه. فهو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. فإذا كبرت الله في صلاتك تقول الله أكبر، ترمي الدنيا وراء ظهرك وتدخل تناجي ربك في صلاتك. وهكذا لما تكبره بعد الصلوات وغيرها من الأذكار، وأنت تذكر الله تدبر في معانيها، تجد لذة عظيمة وأنت تذكر الله، وتستشعر اللذة التي قال عنها بعض السلف: والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من اللذة لجالدونا عليها بالسيوف، يعني لذة ذكر الله وعباده. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، ويعني بذلك جنة التلذذ بعبادة الله وذكره وطاعته. من لم يتلذذ بها في الدنيا وأصبح غافلا سادرا في أودية الدنيا فإنه مسكين ضائع وضاع حظه في الآخرة. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين المتدبرين لما نقرأ من كتاب الله والمتدبرين لما نذكر به ربنا، إنه جواد كريم. هذا وصلوا وسلموا على سيد الخلق سيد الذاكرين وسيد الأولين والآخرين، الذي من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرة، فصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا كريم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وأعنه على أمور دينه ودنياه. اللهم أصلح وزراءه وأمراه ومسؤوليه، وارزقه البطانة الناصحة الصالحة يا رب العالمين. وأصلح جميع ولاة المسلمين، وارزقهم تحكيم كتابك وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالعباد والبلاد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.